بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
اللهم امين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوضوء نعم والوضوء أيضا وقد علمت أن
والوضوء
رسول
أيضا
الله صلى
جائز.
نعم
جائز.
أحسن الله عليك. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال رحمه الله تعالى: حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. الحديث أورده من رواية جويرية بن أسماء عن مالك، وهو عند رواية الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر. فحكى الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا الحديث
يذكر
أحد عن مالك عن عبد الله بن عمر غير روح بن
لم
عبادة.
يذكر أحد لم يذكر في هذا الحديث أحد.
نعم حصلوني. لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عن عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية، انتهى. وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر. وقال الدارقطني في الموطأ: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولا عنهم، فذكر هؤلاء الثلاثة. ثم قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء، وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال، ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك. وزاد ابن عبد البر في من وصله عن مالك القعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه، ورواه عن الزهري موصولا يونس بن يزيد عند مسلم، ومعمر عند أحمد، وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ، وجويرية بنت أسماء
ابن
هو ولجويرية ابن أسماء جويرية ابن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك، أخرجه الطحاوي وغيره من رواية أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله بين أصله بين، وأشبعت الفتحة وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها ما فتصير بينما، وهي رواية يونس وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة. قوله إذ جاء رجل في رواية المستملي والأصيلي وكريمة إذ دخل، قوله من المهاجرين الأولين، قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين، وقيل من شهد بدرا، وقيل من شهد بيعة الرضوان، ولا شك أنها مراتب نسبية، والأول أولى في التعريف لسبقه. فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل. وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره، وكذا وقع في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك. وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم كما سيأتي بعد بابين. قوله فناداه أي قال له: يا فلان. قوله أية ساعة هذه؟ أية بتشديد التحتانية تأنيث أي يستفهم بها، والساعة اسم لجزء من النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هنا، وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار، وكأنه يقول: لما تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة، فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة؟ وفي رواية مسلم: فعرض عنه عمر فقال: ما بال رجال؟
أصلها
فعرض عنه
شعار
عمر
هذه.
آه نعم صلى الله عليه فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها، وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف كمساتي قريبا. وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات. وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. قوله: إني شغلت بضم أوله، وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي، حيث قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء. والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما سيأتي بعد أبواب. قوله: فلم أزد على أن توضأت، لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء. وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة. قوله: والوضوء أيضا فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير، لكنه استنبط منه معنى آخر استنبط نعم لكنه استنبط منه معنى آخر
اتجه نعم
اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول. وقوله: والوضوء في روايتنا بالنصب، وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم، أي والوضوء أيضا اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل، والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء. وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، أي والوضوء أيضا يقتصر عليه. وأغرب السهيلي فقال: يقتصر
تقتصر يعني. نعم
نعم صحيح أي والوضوء، والوضوء أيضا يقتصر عليه. وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع نعم
نعم نعم
قال اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار، يعني والوضوء لا ينكر، وجوابه ما تقدم. والظاهر أن الواو عاطفة، وقال القرطبي: هي عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير. قال فرعون: وآمنتم به. وقوله أيضا: أي ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه. ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك، والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول، لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت وأنه بادر عند سماع النداء، وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل، وكل منهما مرغب فيه، فآثر سماع الخطبة، ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره، والله أعلم. قوله: كان يأمر بالغسل، كذا في جميع الروايات، لم يذكر المأمور، إلا أن في رواية جويرية عن نافع بلفظ كنا نؤمر. وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة أن عمر قال له: لقد علم أن أمرنا بالغسل، قلت: أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال: لا أدري، رواته ثقات، إلا أنه معلول. وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصة أن عمر قال: ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ كذا هو في الصحيحين وغيرهما. وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين. وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر، وتفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم، وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل، ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها، وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك، وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر، وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة، لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة، واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء، لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان، وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاناة المتجر فيها، وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. وقال عياض: فيه حجة، لأن السعي إنما يجب بسماع الأذان، وأن شهود الخطبة لا يجب، وهو مقتضى قول أكثر المالكية. وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة، بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء، وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء، فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة. واستدل به نعم صلى الله عليكم واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه، وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة، وهي التبكير، أي التبكير إلى الجمعة، فيكون الغسل كذلك. وعلى أن الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة، وسيأتي البحث فيه في الحديث بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حديث مالك أيضا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: لم تختلف رواة الموطأ على مالك في إسناده، ورجاله مدنيون كالأول، وفيه رواية تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء، وقد تابع مالكا على روايته الدراوردي عن صفوان عند ابن حبان، وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له. المروزي نعم المروزي في كتاب الجمعة له. قوله غسل يوم الجمعة استدل به لمن قال الغسل اليوم للإضافة إليه، وقد تقدم ما فيه، واستنبط منه أيضا أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصا، حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجزي عن غسل الجمعة إلا بالنية. وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. خرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما. ووقع في رواية مسلم في حديث الباب: الغسل يوم الجمعة، وكذا هو في الباب الذي بعد هذا. وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى، لكون اليوم جعل ظرفا للغسل، ويحتمل أن يكون اللام للعهد، فتتفق الروايتان. قوله واجب على كل محتلم أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، واستدل به على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد 8 أبواب. واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجم من الصحابة ومن بعدهم، ثم ساق الرواية عنهم، لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا، أو التصريح بذلك إلا نادرا، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول أشياء
محتملة.
محتملة كقول سعد: ما كنت أظن مسلما. نعم
على
صلى الله عليكم.
أشياء محتملة.
نعم صلى الله عليكم. وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد: ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك، وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في مذهبه. قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه، فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره، وأبى ذلك أصحابه. انتهى. والرواية عن مالك بذلك في التمهيد، وفيها أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن وليس بواجب. وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا، وهو غلط عليه، فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار، واحتج لكونه مندوبا بعدة أحاديث في عدة تراجم. وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي، واستغرب واستغرب استغرب وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد احتمل قوله واجب معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزي الطهارة
ممكن
لصلاة
هناك كان
الجمعة.
موضع يحتاج لتتبع عند الحافظ، يعني هو مثلا يقول: وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي واستغرب. فهو هنا أبهم الشارح، شارح الغنية، وأبهم من استغربه. فكنت سمعت مرة، والله أعلم، أنه يبهم القريب من عصره، فمثله يحتاج لتتبع يعني. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد احتمل قوله واجب معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزي الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي
ثم
تقدمت،
استدل.
ثم استدل للاحتمال نعم ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار انتهى. وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك، فكان إجماع منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي. وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه، كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس، وهو موافق لقول من قال يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة، ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان، والجواب أنه كان معذورا لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت، مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل. وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي نعم صلى الله عليه وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره، فيجب على الثاني دون الأول نظرا إلى العلة، حكاه صاحب الهدي. وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم. قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال إكرامك علي واجب، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر. وأقوى ما عرضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فيها فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. قال: وربما تأولوه تأويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط انتهى. ثم الحديث فعول على المعارضة به كثير من المصنفين، ووجه الدلالة منه قوله فالغسل أفضل، فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة وابن حبان وله علتان، إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه. وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة. وعارضوا أيضا بأحاديث منها الحديث الآتي في الباب الذي بعده، فإن فيه وأن يستنى وأن يمس طيبا. قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف، فالتقدير الغسل واجب، والاستنان والطيب كذلك. قال: وليس بواجبين اتفاقا، فدل على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى. وقد سبق إلى ذلك الطبري والطحاوي، وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. وقال ابن المنير في الحاشية: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض، لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل، فبقي ما عداه على الأصل. وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة، فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وإسناده صحيح. وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر، ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. أخرجه مسلم. قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة مؤكدا.
ذكر مرتبا الثواب.
آه نعم أحسن، نعم أحسن الله عليك. ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، فدل على أن الوضوء كاف، وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. ومنها حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو، فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد. أخرجه أبو داود والطحاوي، وإسناده حسن، لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريبا. وعلى تقدير الصحة في المرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس، وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار. على تقدير
الرمل
تسليمه
وافيا
الرمل، نعم الرمل، صلى الله عليه، كما في الرمل والجمار، على تقدير تسليمه، فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به. ومنها حديث طاووس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا. الحديث. قال ابن حبان بعد أن أخرجه فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة، وأن غسل الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لم يجزي عنه غيره. انتهى. وهذه الزيادة: إلا أن تكون جنبا، تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري، وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ وأن تكونوا جنبا، وهذا هو المحفوظ عن الزهري كما سيأتي بعد بابين. ومنها حديث عائشة الآتي بعد أبواب بلفظ: لو اغتسلتم، ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب. وأجيب بأنه لا حتم، صح صحيح،
لا حتم
لا حتم
ووجوب.
نعم صلى الله عليه، لا حتم ووجوب. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه. ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة، فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب، وإنما كان لعلة، ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل. وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلا، فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة إلى آخره، فيكون مذهبا ثالثا في المسألة انتهى. ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدا، ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد كما تقدم. وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم
لا على نفي الوجوب المجرد.
لا على نفي
وكلمة
نعم
نفي هنا يحتاجها المعنى.
نعم السلام عليكم. وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره، فقد نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية،
دوري
وأن القدوري نعم صلى الله عليه، عن القدوري من الحنفية، وأنه قال: قوله واجب أي ساقط، وقوله على بمعنى عن، فيكون المعنى أنه غير لازم ولا يخفى ما فيه من التكلف. وقال الزين بن المنير: أصل الوجوب في اللغة السقوط، فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبا، كأنه سقط عليه، وهو أعم من كونه فرضا أو ندبا. وهذا سبقه ابن بزيزة إليه، ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعا لا وضعا. وكأن الزين استشعر هذا الجواب، فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث، وأجيب بأن وجب في اللغة لم ينحصر في السقوط، بل ورد بمعنى مات، وبمعنى اضطرب، وبمعنى لزم، وغير ذلك. والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى لزم، لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. وقد تقدم في بعض طرق حديث ابن عمر: الجمعة واجبة على كل محتلم، وهو بمعنى اللزوم قطعا. ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب: واجب كغسل الجنابة، أخرجه ابن حبان من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم، وظاهره اللزوم. وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة، ونسخ الوجوب. ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم، فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال، حيث كانوا مجهودين، وأبو هريرة وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولا. ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه، فكيف يدعى النسخ بعد ذلك؟ فائدة: حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب، لأن المقصود النظافة. وقال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق، بل يجزئ بماء الورد ونحوه. وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين، والجمع بين التعبد والمعنى أولى. انتهى. وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم، وعكس ذلك
نعم
نعم صلى الله عليه وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم، فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى. أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود، لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها، فيحتاج إلى النية، ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك، والله أعلم.
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله صلى الله عليه.
الشيخ محمد جودة.
نعم جميعا السلام عليكم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام ابن حجر قال: باب الطيب للجمعة. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثنا عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم فواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، روى عنه بكير بن الأشد وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قوله باب الطيب للجمعة لم يذكر حكمه أيضا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق. قوله حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر كذا في رواية ابن عساكر وهو ابن المديني، واقتصر الباقون على حدثنا علي. قوله قال أشهد على أبي سعيد ظاهر في أنه سمعه منه. قال ابن التين أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية انتهى. فأدخل بعضهم بين عمرو بن سليم من القائي وأشهد وبين أبي سعيد رجلا كما سيأتي. قوله أن يستنى أي يدلك أسنانه بالسواك. قوله أن يمس بفتح الميم في الأفصح. قوله إن وجد متعلق بالطيب أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا. وفي رواية مسلم ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة. قال عياض يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك. قال زين بن منير فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه، تحريضا على امتثال الأمر فيه. قوله قال عمرو أي ابن سليم راوي الخبر وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. قوله أما الاستنان والطيب فالله أعلم، هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه. وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث، فتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه. وقال الزين بن المنير يحتمل أن يكون قوله أن يستنى معطوفا على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبا أيضا، ويحتمل أن يكون مستأنفا فيكون التقرير وأن يستنى ويتطيب استحبابا، ويؤيد الأول ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد حيث قال فيها إن الغسل واجب، ثم قال والسواك وأن يمس من الطيب، ويأتي في شرح باب الدهن يوم الجمعة حديث ابن عباس وأصيبه من الطيب، وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب. وقال ابن الجوزي يحتمل أن يكون قوله أن يستنى إلى آخره من كلام أبي سعيد خلطه الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وإنما قال ذلك لأنه ساقه بلفظ قال أبو سعيد وأن يستنى، وهذا لم أره في شيء من نسخ الجمع بين الصحيحين الذي تكلم ابن الجوزي عليه، ولا في واحد من الصحيحين، ولا في شيء من المسانيد والمستخرجات، بل ليس في جميع طرق هذا الحديث قال أبو سعيد، فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لها. ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس. وسأتي استعمال الخمس التي عدت من الفطرة، وقد صرح ابن حبيب المالكية به فقال يلزم آية الجمعة جميع ذلك. وسيأتي في باب الدهن للجمعة ويدهن من دهنه ويمس من طيبه. قوله قال أبو عبد الله أي البخاري، ومراد بما ذكر أن محمد بن المنكدر وإن كان يكنى أيضا أبو بكر لكنه ممن كان مشهورا باسمه دون كنيته، بخلاف أخيه أبو بكر راوي هذا الخبر فإنه لا اسم له إلا كنيته وهو مدني تابع كشيخه.
إلا كنيته.
نعم. قوله روى عنه بكير بن أشاد وسعيد بن أبي هلال كذا في رواية أبي ذر من غيره رواه عنه. وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه، لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة في موضع من الإسناد، فرواية بكير موافقة لرواية شعبة، ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو بن سليم وأبي سعيد وسطة، كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن أشج حدثه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، فذكر الحديث وقال في آخره إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن. وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن، وغفل الدارقطني في العلل عن هذا الكلام الأخير، فجزم أن بكير وسعيد خالف شعبة، فزاد في الإسناد عبد الرحمن، وقال إنهما ضبط إسناده وجولاه وهو الصحيح، وليس كما قال، بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال، قد وافق شعبة وبكير على إسقاطه محمد بن المنكدر أخو أبي بكر، أخرجه ابن خزيمة من طريقه. والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، والذي يظهر أن عمرو بن سلمة سمعه عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتقديس. وحكى الدارقطني في العلل في اختلاف آخر على علي بن المديني شيخ البخاري فيه، فذكر أن الباغندي حدث به بزيادة عبد الرحمن أيضا وخالفه تمتام عنه، فلم يذكر عبد الرحمن، وفيما قاله نظر. فقد أخرجه الإسماعيلي عن الباغندي بإسقاط عبد الرحمن، وكذا أخرج أبو نعيم في المستخرج عن أبي إسحاق بن حمزة وأبي أحمد الغطرفي كلاهما عن الباغندي، فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندي، فلم يذكره عبد الرحمن في الإسناد، فلعل الوهم فيه من حدث به الدارقطني عن الباغندي. وقد وافق البخاري على ترك ذكره محمد بن يحيى الزهري عند
البخاري
الجوزقي وقد وافق البخاري على ترك ذكره محمد بن يحيى الزهري عند الجوزقي، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عند ابن خزيمة،
يبقى
وعبد
البخاري
العزيز بن سلم. نعم،
يبقى البخاري يقول الزهلية.
أحسن. وقد وافق البخاري على ترك ذكره محمد بن يحيى الزهري عند الجوزقي، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عند ابن خزيمة، وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيلي، وإسماعيل القاضي عند ابن مندة في غرائب شعبة، كلهم عن علي بن المديني. ووافق علي بن المديني على ترك ذكره أيضا إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن حرمي بن عمارة عند أبي بكر المروزي في كتاب الجمعة له، ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرمي، وأشار ابن مندة إلى أنه تفرد به عنه. تنبيه، ذكر المزي في الأطراف أن البخاري قال عقب رواية شعبة هذه، وقال الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ولم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت لنا من الصحيح، ولا ذكره أبو مسعود ولا خلف، وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائي وابن خزيمة بلفظ إن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. ثم قال: باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه. فاذا خرج الامام وحضرت الملائكه يستمعون الذكر. قوله: باب فضل الجمعة. أورد فيه حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. الحديث وإسناده مدنيون، ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال، فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية، وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات. قول: من اغتسل يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى، حر أو عبد. قول: غسل الجنابة بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي غسلا كغسل الجنابة، وهو كقوله تعالى: وهي تمر مر السحاب. وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر. وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، عليه حمل قائل ذلك الحديث قائل ذلك حديث من اغتسل وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد. قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصواب الأول. انتهى. وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال، فلا وجه للدعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح، ولعله عنا أنه باطل في المذهب. قوله: ثم راح. زاد أصحاب الموطأ عن مالك في الساعة الأولى. قوله: فكأنما قرب بدنه، أي تصدق بها متقربا إلى الله. وقيل المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان، لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت الأمم السالفة. وفي رواية ابن جريج المذكورة: فله من الأجر مثل الجزور. وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا، ويدل عليه أن في مرسل طاووس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة. ووقع في رواية الزهري الآتية في باب الاستماع إلى الخطبة بلفظ: كمثل الذي يهدي بدنه. فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. قال الطيبي: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة، وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي، والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث، وكذا في باقي ما ذكر. وحكى ابن التيني عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى، وقال الأزهري في شرح الألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبل، وصح ذلك عن عطاء، وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم، هذا لفظه. وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر أحسن الله لكم. وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم، وكأنه خطأ نشأ عن سقط. وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر من مكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها. انتهى. والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف، واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمة. أشار إلى ذلك ابن رقيق العيد، وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعا من الغنم، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال لله علي بدنة. وفيه خلاف، الأصح تعين الإبل إن وجدت، وإلا في البقرة أو سبع من الغنم. وقيل تتعين الإبل مطلقا، وقيل يتخير مطلقا. قوله دجاجة بالفتح ويجوز الكسر. وحكى الليث الضم أيضا، يتبقى مثلثة. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس، واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري: كالذي يهدي، لأن الهدي لا يكون منهما. وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، سيكون من الإتباع كقوله: متقلدا سيفا ورمحا. وعقب ابن المنير في الحاشية بأن شرط الإتباع ألا يصرح باللفظ في الثاني، فلا يسوغ أن يقال متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا، والذي يظهر أنه من باب المشاكلة. وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ومن تسمية الشيء باسم قرينه. وقال ابن دقيق العيد: قوله قرب بيضه، وفي الرواية الأخرى كالذي يهدي، يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا، حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك أو لا. انتهى. والصحيح عند الشافعية الثاني، يعني لا يكفيه. وكذا عند الحنفية والحنابلة، وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به، وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به، على أقل ما على
أقل
وعلى الثاني نعم أحسن الله، وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس. ويقوي الصحيح أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب، والله أعلم. قوله: فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة ويستمعون الذكر، استنبط منه ما وردي أن التبكير لا يستحب للإمام. قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. ومن قاله غير ظاهر الإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت، أو يحمل على من ليس له مكان معد. نعم. وزاد في رواية الزهري الآتية: طووا صحفهم، ولمسلم من طريقه: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على المنبر، وهو أول سماعهم للذكر، والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. وأول حديث الزهري: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمية عند النسائي، وفي رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة: على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول. فكان المراد بقوله في رواية الزهري: على باب المسجد، جنس الباب، يكون في مقابلة المجموع بالمجموع، فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع. ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة، أخرجه ابن عمي في الحلية مرفوعا بلفظ: إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور. الحديث هو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة، طير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعا. ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجة: فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة. وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره: ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة: فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فعافه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله، وفضل التبكير إليها، وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمع
وفضله
وفضل. نعم أحسن الله عليكم. قال: الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله، وفضل التبكير إليها، وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما، وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقليل من غسل. وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم أو بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع، وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق في الهدي، واختلف في الضحايا، والجمهور على أنها كذلك. وقال زين بن المنير: فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين، لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وقد فودي بالغنم والمفروض بالهدي التوسعة على المساكين، فناسب البدن. واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب. ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس، ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت التأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء، ثانية بالنسبة للنهار. وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال، فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر، حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار، وهو أول الضحى، وهو أول الهاجرة، ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. والغير من الشافعية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح، فقيل أول التبكير طلوع الشمس، وقيل طلوع الفجر، ورجحه جمع وفيه نظر، إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر. وقد قال الشافعي: يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك، ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي. وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة، وهي العصفور.
زيادة مرتبة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة، وهي العصفور. وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني، وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه حمير بن زنجويه في الترغيب له بلفظ: فكمهد البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور الحديث. ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد بن منصور، ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر، زيادة البطة بين الكبش والدجاجة. لكن خالفه عبد الرزاق، وهو أثبت منه في معمر، فلم يذكرها. وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة. وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها، وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد اختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف، لأن النهار ينتهي في القصر إلى 10 ساعات، وفي الطول إلى 14، وهذا الإشكال للقفال. وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار 12 ساعة لكن يزيد كل منها وينقص، والليل كذلك. وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات، وتلك التعديلية. وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعة: يوم الجمعة 12 ساعة. وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات. وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى خمس. وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه، فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة إلى الزوال. فاعترضهم لدقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى، وأن المراتب متفاوتة جدا. وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة. وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة، أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر. واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول: جئت ساعة كذا. وبأن قوله في الحديث ثم راح يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال، لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره انتهى. وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب، قالوا: هي لغة أهل الحجاز. ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه. قلت: وفيه رد على الزين بن المنير، حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه، وحيث قال: إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. ثم إني لم أرى التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي. قد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ غدا، ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ المتعجل للجمعة كالمهد بدنة الحديث. وصححه ابن خزيمة. وفي حديث سمرة: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة الحديث. أخرجه ابن ماجة. ولأبي داود من حديث علي مرفوعا: إذا كان يوم الجمعة غلت الشياطين برايتها إلى الأسواق، وتغدو الملائكة وتجلس على باب المسجد، فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين الحديث. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال، فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا وإن لم يجئ وقت الرواح، كما سمي القاصد إلى مكة حاديا. وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من مالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة، وقال أحمد هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتج بعض المالكية أيضا بقوله في رواية الزهري مثل المهجر، لأنه مشتق من التهجير وهو السير في وقت الهجرة. وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت. وقال ابن المنير في الحاشية يحتمل أن يكون مشتق من الهجير بالكسر وتشديد الجيم، وهو ملازمة ذكر الشيء. وقيل هو من هجر من هاجر المنزل، وهو ضعيف
هجر
لأن مصدره نعم. وقيل هو من هجر المنزل، وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير. وقال القرطبي الحق أن التهجير هنا من الهاجرة، والسير وقت الحر وهو صالح لمن قبل الزوال وبعده، فلا حجة فيه لمالك. وقال التربشتي جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهجرة تغليبا، بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يقود في الانحطاط. ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض العرب يهجرون بهجير الفجر. فاحتجوا أيضا بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوي الآتين فيها، والأدلة تقتضي رجحان السابق، بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة. والجواب ما قاله النووي في شرح المهذب تبعا لغيره، أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في صفاتها. ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين، حيث قال كرجل قدم بدنه وكرجل قدم بدنه الحديث. ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج وأول الساعة وآخرها سواء، لأن هذه التسوية بالنسبة إلى بدنه كما تكرر.
لأن
واحتج
هذه
من
التسوية
لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر. فاحتج من كره التبكير أيضا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع، وتعوقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه، وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
جزاك الله خيرا شيخ محمد.
جزاكم الله.
شيخ عماد،
نعم سيدي
تفضل
عبد الله. الله يحفظك. وقول ابن حجر هنا والجو ما قاله النووي في شرح المهذب تبعا لغيره يفيد ان ابهام ابن حجر لا يكون في كل مره لانه لا يذكر عصريه يعني، وانما قد يكون على قصد الاختصار وعدم ذكر ما ينقل عنه من ينقل عنه النووي.
طيب هنا
واضح؟
ما الشاهد؟ والجواب ما قاله النووي، والنووي ليس عصرية.
لا يقول في شرح المهذب تبعا لغيره يعني لم يذكر غيره هذا،
وهو
فالإبهام
تبع
لمطلق
لغيره،
الإبهام يعني.
يعني النووي مع من قبل النووي.
نعم يعني هو لم يذكر ابن حجر من الذي نقل عنه النووي أو من الذي تبعه في ذلك،
تبع
فهو
لغيره.
عندما
نعم
يبهم
نعم
عندما يبهم
ربما
لمطلق
يبهم
الإبهام
اختصارا. نعم نعم
اختصارا يعني.
نعم نعم
نعم قال
فيمكن أن يكون من باب العصري إضافة إلى شيء آخر إذا ثبت الأول.
يعني نحتاج إلى قرينة معينة
نعم
من سياق أو غيره تفيد ذلك يعني.
نعم جزاكم الله خير.
آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال البخاري باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قوله باب كذا في الأصل بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، ووجه تعلقه به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة، لأن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة. ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر على الداخل احتباسه مع عظم شأنه، فإنه لولا عظم الفضل في ذلك لما أنكر عليه، وإذا ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها.
قوله إذ دخل رجل سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان عثمان بن عفان، أخرجه الإسماعيلي ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم بن أصبغ، وكذا سماه الأوزعي عند مسلم وحرب بن شداد عند الطحاوي كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير، وصرح مسلم في روايته بالتحديث في جميع الإسناد. وقد تقدمت بقية مباحثه في باب فضل الغسل يوم الجمعة. نعم. قال باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرنا أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قوله باب الدهن للجمعة أي استعمال الدهن، ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقدير. باب الدهن المصدرية يعني. قوله عن ابن وديعة هو عبد الله سماه أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد عند الدارمي، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، هو تابعي جليل، وقد ذكره ابن سعد في الصحابة وكذا ابن مندة وعزاه لأبي حاتم. ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا، لكن لم يصرح بسماعه، فالصواب إثبات الواسطة. وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري، وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري، فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذا، ورواه ابن عجلان عنه فقال: عن أبي ذر بدل سلمان، وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر، ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة انتهى. وروايات ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه، وروايات أبي معشر عند سعيد بن منصور، وروايات العمري عند أبي يعلى، فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ، فروايته مرجوع، ومع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسلمان جميعا، ويرجح أو يرجح كونه عن سلمان وروده من وجه آخر عنه. أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع الضبي، وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة. قال: وكان من القراء الأولين، وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات. وأما أبو معشر فضعيف، وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي. وأما العمري فحافظ، وقد تابعه صالح بن كيسان عند سعيد عن سعيد عند ابن خزيمة، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الرجل عن سعيد، وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق، وزاد فيه مع أبي هريرة عمارة بن عامر الأنصاري انتهى. وقوله ابن عامر خطأ، فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد، فقال عمارة ابن عمرو بن حزم، أخرجه ابن خزيمة. وبين الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة
وبين
إنما وبين نعم قال وبين الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره الإسماعيلي. وأفاد في هذه الرواية أن سعيدا حضر أباه لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة. وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه، فكأنه سمعه مع أبيه من ابن وديعة. ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين. وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريقة التي اختارها البخاري أتقن الروايات، وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة. قوله يتطهر ما استطاع من الطهر، في رواية الكشمهني من طهر، والمراد به المبالغة في التنظيف. ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس. قوله ويدهن، المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. قوله أو يمس من طيب بيته، أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو، وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبا ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيت. كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته. لكن في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أو يمس من طيب امرأته، فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته. وموافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه ولو من طيب المرأة، وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته. وفي حديث عبد الله بن عمرو المذكور من الزيادة ويلبس من صالح ثيابه، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا.
كنت أنتظر أن يتكلم عن المسألتين اللتين قدمهما، لكن لم يأتي لهما على ذكر. كان قال في بسم الله فيما سبق، قال ولو من طيب المرأة، لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فمسألتان، المسألة الأولى أنه قال يكره استعماله للرجل، ولا أدري على ماذا اعتمد في إثبات الكراهة، وأيضا وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، إنه خصف طيب المرأة في كل الأحوال بهذا، بما ظهر لونه وخفي ريحه، على الرغم من أن هذا طيب البيت، فلها أن تتطيب بما تشاء.
نعم، يعني هو ذكر هذا في موضع آخر.
قرأناه قبل قليل،
نعم،
قبل قليل في صفحة 592 عندي، يعني في أول باب الطيب للجمعة.
هو أيضا هنا اعتراضه في قوله لكن في حديث عبد الله بن عمرو، يعني يقول ان المراد بالبيت حقيقته، ثم يذكر رواية طيب امرأته، فيذكر ان البيت هنا يعني مجاز والمراد المرأة.
نعم.
طيب، ما يمكن الجمع بين الحقيقتين على ان طيب البيت او ان طيب المرأة من جملة طيب البيت، فتكون الرواية التي فيها طيب بيته على العموم والرواية الأخرى على الخصوص.
نعم.
فما وجه الاعتراض أو الاستدراك هنا؟
أظن والله أعلم، يعني أنه أراد ألا يقصر الكلام على البيت، وإنما قال هو قد يراد به الحقيقة وقد يراد به المجاز، فيبقى الاستدراك لتوسيع المعنى يعني.
نعم.
وليس إبطال حمل الكلام على الحقيقة. ولهذا هو قال يعني إن لم يكن له طيب يدخره في البيت، كما قال إن لم يتخذ لنفسه طيبة فليستعمل من طيب امرأته. فأظن هنا أشار إلى الأمرين معا.
نعم، جزاكم الله خير. قال قوله: ثم يخرج. زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة إلى المسجد، ولأحمد من حديث أبي الدرداء ثم يمشي وعليه السكينة. قوله: فلا يفرق بين اثنين، في حديث عبد الله بن عمرو المذكور ثم لم يتخط رقاب الناس، وفي حديث أبي الدرداء ولم يتخط أحدا ولم يؤذه. قوله: ثم يصلي ما كتب له، في حديث أبي الدرداء ثم يركع ما قضي له، وفي حديث أبي أيوب فيركع إن بدا له، يعني ما كتب له، كأنه عبر عن القضاء هنا بشيء من أفراده وهو الكتابة.
كتب له يعني قدر له.
نعم، يعني عبر عنه بشيء من أفراد القضاء وهو الكتابة يعني.
نعم.
قوله: ثم ينصت إذا تكلم الإمام. زاد في رواية قرص عن الضبي: حتى يقضي صلاته، ونحوه في حديث أبي أيوب. ولم يتكلم هنا عن مسألة التفريق بين اثنين وتخطي الرقاب، يعني هل استفاض في تفصيلها في موضع آخر؟
ما
يعني
شاء
هذه
الله،
مسألة فقهية.
كتاب الجمعة طويل.
نعم، يعني معنى ذلك أنه لا يفصل في المسألة إلا في الموضع الأليق بها، وليس يشترط أنه يفصل في أول موضع يأتي ذكرها فيه.
نعم،
نعم. قال قوله: وفق
خاصة
له بيت.
إذا البخاري خصه بباب.
نعم صحيح. قال قوله: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، في رواية قاسم بن يزيد: حط عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والمراد بالأخرى التي مضت. بينه الليث عن ابن عجلان في رواية عند ابن خزيمة ولفظه: غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قابلها. ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من التي بعدها. وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان، لكن لم يقل من التي بعدها. وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار. وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة: ما لم يغش الكبائر، ونحوه لمسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. نعم، هو أتبع. قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لم يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك، وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى الموضع الذي قام منه لضرورة كما تقدم. واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظما لدينه أو علمه، أو ألف مكانا يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه. يعني من ألف مكانا لم يكرهه.
ويقول بعدها وفيه نظر.
نعم، أنا أقصد على قول المتولي يعني. وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، وفي مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة، لقوله: صلى ما كتب له. ثم قال: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فدل على تقدم ذلك على الخطبة. وقد بيانه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ: فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدله. وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال، لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتا يتنفل فيه. وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: فمن تخطى أو لغى كانت له ظهرا. ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد. نعم. وذلك أن معنى قولي ما لم تغش الكبائر أي فإنها إذا غشيت لا تكفر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر. طيب، ما ورد على سورة الشرطية في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم.
وهو يقول إن اجتناب الكبائر بنفسه مكفر للصغائر، لكن المقصود في هذه الأحاديث أن الصغائر تكفر بهذه الأفعال، وأما الكبائر فلا تكفر، حتى يقول الأحاديث فضل.
يعني جهة تكفير أخرى، يعني فإنها تكفر باجتناب الكبائر كما هو في القرآن، وتكفر بجهات أخرى كما هو في الحديث. نعم، جزاكم الله خير. قال: وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن، ولا يلزم من ذلك ألا يكفرها إلا اجتناب الكبائر. وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفي رجي له أن يكفر. عندي تكفي تكفر. نعم. قال: رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك. هو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله
جزاكم.
خيرا.
نعم، آمين. السلام عليكم.
نقف هنا إن شاء الله.
حفظكم الله.